بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على منظومة القواعد الفقهية للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، والذي ينعقد إلى مدينتي. كأني رأيت الرشيدية أبا حسان.
الدريوش
لا، هذه صعبة، خلنا على الناظور.
خير إن شاء الله.
إلى مدينة الناظور المغربية، وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. أسأل الله التوفيق للجميع. وقد انتهى بنا المقام إلى البيت 28. إلى البيت 26، معذرة. ثم قال رحمه الله تعالى في البيت 27: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. وقوله هنا ومن، هذه للتبعيض، وقوله المسائل جمع مسألة وهي القضية من العلم، وقوله الأحكام المراد الأحكام الشرعية جمع حكم، وإنما أراد الأحكام الشرعية لأن هذه القاعدة تنطبق على أبواب كثيرة وعلى علوم كثيرة، منها النحو ومنها الصرف، فلا منها النحو وما أشبه ذلك، وكذلك في أمور الدنيا. وقوله هنا في التبع يعني في باب التابع للمتبوع، في باب التابع للمتبوع يثبت ذلك الحكم الواقع في المتبوع للتابع لا إذا استقل، لا إذا استقل المتبوع عن، لا إذا استقل المتبوع، لا إذا استقل المتبوع عن التابع فإنه لا يأخذ ذلك الحكم، لأن هذا الحكم إنما يثبت له بسبب التبعية. لا إذا استقل فوقع، بمعنى أنه لا يقع له ذلك الحكم. والناظم رحمه الله تعالى قد عبر عن هذه القاعدة في غير ما كتاب من كتبه لأن معناها يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، هذه هي صياغة القاعدة. وبهذه الصياغة صاغها كثير من أهل العلم، يعني أنهم صاغوها بقولهم يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وغيرهم من العلماء رحمهم الله يقولون فيها يثبت، هذا التعبير الذي ذكرته قبل قليل هو تعبير الحافظ ابن رجب وغيره من أهل العلم. وأما ابن القيم فعبر عنها بأنه يفتقر في الثبوت الضمني ما لا، عفوا، يغتفر في الثبوت الضمني ما لا يغتفر في الأصل. وكذلك عبر عنها بقوله المسند أم تابع لأصله الثابت. وكذلك عبر بقوله التابع لا يفرد بحكم، التابع لا يفرد بحكم. وكذلك عبر عنه بقوله التابع أضعف من المتبوع، وعبر عنها بقوله أيضا الثواني فروع عن الأوائل. وبمثل وبنحو هذه التعبيرات عبر طوائف من أهل العلم. المقصود هو أن أشهر صياغة للقاعدة ما ذكرته لك أولا، وهو أنهم يقولون يثبت تبعا، يعني يثبت الحكم تبعا، ما يثبت من الحكم تبعا، هذا المعنى، ما لا يثبت استقلالا. وسيتضح هذا من خلال الأمثلة والأدلة التي يذكرها أهل العلم. فإذا هذا التابع لا يأخذ أي حكم مستقلا بنفسه، بل هو إن معه كما يقولون، تابع لما قبله أو تابع لنظيره أو تابع لما يدخل فيه وهكذا. ما أدلة هذه القاعدة؟ أدلة هذه القاعدة كثيرة، منها قوله تبارك وتعالى أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. فأنت تلاحظ أن الأحكام جاءت استقلالية، فلما جاء إلى التابعين من أولي الإربة نص على هذه التبعية، بمعنى أن الله لم يفرد التابعين للنساء من غير ذوي الحاجات كالمعتوه والأبلة بحكم، بل نزلهم منزلة النساء والصبيان في عدم الاحتجاب منهم، كما قرر ذلك أئمة أو طائفة من أئمة التفسير. ومن أدلة القاعدة حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكاة الجنين ذكاة أمه، وهذا الحديث خرجه أبو داود في سننه والحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وقال الألباني عليه رحمة الله وعليهم رحمة الله جميعا هو كما قال لولا أن ابن الزبير مدلس وقد عنعنه في جميع الطرق عنه ثم تكلم عليه، إلا أنه جنح إلى تصحيحه رضي الله عنه ورحمه وعن سائر علماء المسلمين. وهذا الحديث أخذ به طوائف من أهل العلم فقالوا إن ذكاة الجنين فقالوا إن ذكاة الأم تعتبر ذكاة للجنين. مثلا إذا ماتت شاة وفي بطنها جنين فذكيت الشاة، فإن الجنين يلحق بها فيجوز أكله وإن خرج ميتا من بطن أمه، وإن خرج ميتا ببطن أمه، مع أنه لو لم تذك أمه وخرج ميتا لم يجوز أكله، لم يجوز أكله. فقالوا ذكاة الجنين ذكاة أمه، وهذا الحديث أخذ به جماعات من أهل العلم، ومحله كتب الأطعمة، كتب الأطعمة. ومن أدلة القاعدة ما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، إلا أن يشترط المبتاع، وهذا كما قلنا في الصحيحين. فإذا باع أرضا مثلا فإنه يتبعها الشجر والبناء وجميع ما وجد فيها إلا المستثنى، وكذلك إذا باع دابة يكون لها لجام وخطام ويكون لها خطام وما أشبه ذلك. فإذا اشترط المبتاع خروج ذلك الشيء فإنه يخرج، مع أن بعض الأشياء قد لا يجوز بيعها كما هو ظاهر هذا الحديث، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع. في الحديث المتقدم لأنه ربما أشكل على البعض، زكاة الجنين زكاة أمه، يقول الحافظ شمس الدين ابن القيم عليه رحمة الله: زكاة أمه زكاة له لأنه جزء من أجزائها. وهذا يسمى التعليل عند العلماء، هم ذكرون الدليل لكنهم أحيانا يحتاجون إلى أن يعللوا زيادة في الحكم لا ردا له. لأن بعض الناس يظن أن أهل الحديث لا يحسنون قضية التعليل، لا، هم يحسنون الدليل والتعليل. ولهذا من نفائس كتب الفقه المشروحة على المتون، هنا يعني أحيانا قد نحتاج إلى فوائد مسلكية، أنك تجد أن الشروح المتقدمة أو المتوسطة للفقهاء مبنية على التعليل، يعللون الحكم، يقول لأنه كذا. هذا الذي كان عليه العلماء قديما، وهو الذي ينتج الملكة الفقهية عند طالب العلم. يقول الحافظ ابن القيم، هذا له كلام في كيفية دراسة الفقه على كل حال، يقول قال ابن القيم رحمه الله: زكاة أمه زكاة له لأنه، هذه التعليلية، جزء من أجزائها كيدها وكبدها ورأسها، وأجزاء المذبوح لا يفتقر إلى زكاة مستقلة، والحمل ما دام جنينا فهو كالجزء منها لا ينفرد بحكم، فإذا ذكيت الأم أتت الزكاة على جميع أجزائها التي من جملتها الجنين. فهذا هو القياس الجلي لو لم يكن في المسألة نص. هذا فقه أهل السنة، هذا الحديث، لو لم يكن في المسألة نص وهو ذكاء حديث جابر، لكان القياس الصحيح والتعليل أن هذا الجنين هو جزء من هذه الشاة، فهو إذن فذكاة أمه ذكاة له. وهناك أدلة أخرى استدل بها العلماء رحمهم الله تعالى على هذه المسألة، منها ما يتعلق بالصلاة. مثلا الإمام يتحمل عند المالكية 10 أشياء، وعند غيرهم 8 أشياء، وعند غيرهم 7 أشياء، على مقتضى الدليل عند الفقهاء رحمهم الله، أو التعليل، فالإمام يتحمل على مقتضى الخلاف قراءة سورة الفاتحة على عن المأموم، عند من يقول بأنه لا يقرأ سورة الفاتحة كما هو المذهب إذا سمعها، كما هو المذهب عند المالكية والحنابلة إذا سمعها من إمامها في الجهرية، ومنهم من يراها حتى في السرية كالمذهب عند الحنفية، ومنهم من لا يراها كما هو المذهب عند الشافعية. لكن إذا كان هذا المأموم منفردا فإنه لا يصح منه صلاته إلا بقراءة الفاتحة، فثبت هنا تبعا ما لا يثبت استقلالا. وكذلك تحمل الإمام السترة عن المصلي، عن المأموم يعني، لأن الإجماع منعقد على أن سترة الإمام سترة للمأموم، ولو كان يصلي وحده هذا المأموم للزمه على قول، أو استحب له على قول آخر أن يأتي بالسترة. ومنها أنه يتحمل السهو، فإذا سهى الإمام تبعه المأموم على ذلك، بينما إذا سهى المأموم لم يجوز له أن يسجد للسهو. إلى مسائل أخرى، ضربت هذه الأمثلة لأنها ظاهرة، لأنها ظاهرة. وكذلك أيضا ما يتعلق بالمسبوق كالمأموم، فإنه إذا جاء والإمام راكعا عند جماهير العلماء من الأئمة 4 والفقهاء 7 والخلفاء 4 على أن المأموم إذا جاء والإمام حال الركوع فإنه يدخل معه في صلاته وتصح له تلك الركعة. ومسائل هذا الباب كثيرة، منها في باب الأطعمة أنه قالوا لا يحل أكل الدود، هذا معروف، وما أشبهه من الأشياء الصغيرة لا يحل أكلها، نعم لا يحل أكل الدود لكن إذا كان موجودا في ثمرة أو نحوها مثل أكل النحل في العسل فإن هذا جائز وليس حراما. ومن مسائله ما يتعلق بالربح في عروض التجارة ونتاج السائمة فإنه في الزكاة تابع للأصل، يزكى زكاة واحدة آخر الحول. فإذا كان عند الإنسان مال، إذا كان عند الإنسان مال وقد بلغ النصاب ثم ربح ربحا في آخر الحول وصار زائدا على النصاب فإنه يزكي عليه تبعا لأصله، وهكذا. ومنها أيضا أن الجزية تسقط على النساء والصبيان والعبيد من أهل الذمة لأنهم تبع لأوليائهم. وكذلك التبعية في الأنساب وما أشبه ذلك. هذه القاعدة قاعدة يعني داخلة في أبواب كثيرة من العلم، حتى قلت لكم ليست مختصة بقواعد فقهية، مثلا حتى في أبواب العقيدة. النبي عليه الصلاة والسلام قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، دل هذا على أنه تبع لوالده، ولهذا إذا مات دفن في مقابرهم ويحكم عليه بحكمهم وما أشبه ذلك. ولهذا فإن الفرع في مثل هذه القاعدة يسقط، ولهذا عبروا عن هذه القاعدة كما ذكرت أو لم أذكر لأن ثبوت الفرع بدون أصله ممتنع، بمعنى أنه لا يمكن أن يكون المتبوع موجودا والتابع غير موجود، فالتابع يسقط بسقوط المتبوع، تابع يسقط بسقوط المتبوع كما عبر عنها الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى. وفروعها يعني كثيرة جدا فيما يتعلق بمسائل الردة، ومنها أيضا قولهم يثبت في التبع ما لا يثبت في المتبوع، والمراد هنا هو الإشارة إلى ما يناسب هذا النظم من ذكر طرف من أدلته وما يتعلق بها من التطبيقات والأمثلة. أيضا يعني ذكرت هنا بعض الأدلة أو طرفا من الأدلة فيما يتعلق بهذه القاعدة نفسها، منها قوله عليه الصلاة والسلام إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال في الفتح وفيه حديث أصرح منه أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عبد العزيز بن رفيع عن رجل من الأنصار مرفوعا من وجدني راكعا أو قائما أو ساجدا فليكن معي على حالتي التي أنا عليها. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن المأموم المسبوق يتابع إمامه كما ضربنا في الأمثلة المتقدمة. ومنها أيضا قوله عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الشيخاني في صحيحيهما من حديث أبي هريرة مرفوعا أنه عليه الصلاة والسلام قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وجه الدلالة أن الصلاة لا تقع في غير وقتها، ولكن لما كان مدركا ببعضها في الوقت دخل فيه المدرك خارج الوقت ضمنا، وهذا كما أسلفنا له نظائر كثيرة، وعليها أمثلة لا يحصيها إلا الرب جل جلاله. ثم قال الناظم رحمنا الله وإياه والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. هنا قال العرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. وهذا البيت كما يأتي معنا أيضا متضمن لقاعدة مهمة، إلا أنها من القواعد الخمس الكبرى الكلية. والناظم رحمه الله كما تلاحظون لم يرتبها، يعني لم يلتزم لا في هذا النظم ولا أيضا في قواعد الأصول الجامعة ولا في الرسالة المختصرة له في القواعد الفقهية، لم يلتزم أن يذكر القواعد الكلية الخمس الكبرى على نسق واحد أو على ترتيب. يقول هنا: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. العرف في أصل اللغة ضد النكر، يقال أولاه عرفا أو معروفا، ومنه قوله تعالى: وأمر بالعرف. والعرف في أصل أو في ما اصطلح عليه أصحاب هذا الفن بأنه ما اعتاده الناس من معاملات واستقامت عليه أمورهم. ومنهم من قال: ما اعتاده أكثر الناس وساروا عليه في جميع البلدان أو في أغلبها. ومنهم من عرفه بتعريفات أخرى لأنه مأخوذ من العود أو ما أشبه ذلك. وقول الناظم هنا: العرف معمول به إذا ورد، معمول به الضمير عائد على العرف، إذا ورد أي إذا جاء من الورود حكم من الشرع، يعني جاء الحكم الشرعي من جهة الشرع الشريف وصفه بالشرف وهو كذلك لم يحد، يعني أن الشرع لم يضع حدا لهذا الحكم، لم يضع حدا لهذا الحكم. فإذا جاء حكم شرعي ولم يحد ذلك الحكم بحد ينتهي إليه فإننا نرجع فيه، والحالة هذه إلى العرف. ولهذا قال الناظم رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة، قال: جميع الأحكام يحتاج كل جميع الأحكام يحتاج كل واحد منها إلى أمرين: أولا معرفة حده وتفسيره، وثانيا معرفة حكمه شرعا. فإذا وجدنا الشارع قد حكم في مسألة بإيجاب أو استحباب أو منع أو كراهة أو إباحة، فإن كان حدها وفسرها كالصلاة والزكاة والصيام والحج ونحوها رجعنا إلى ما حده الشارع كما رجعنا إلى ما حكم به. وأما إذا حكم عليها الشارع ولم يحدها فإنه حكم على العباد بما يعرفونه ويعتادونه. وهذا البيت تضمن القاعدة الكلية الكبرى، وهي أن العادة محكمة، وهذه إحدى القواعد الخمس التي أجمع العلماء عليها، ويعبرون عنها بالعادة جارية، وبقولهم: ما لا نص فيه يرجع فيه إلى الوجود. وبقولهم: الإطلاق يحمل على المعتاد. وبقولهم: ما لم يبينه الشارع فمراده ما يعرفه الناس. وبقولهم: ما لم يرد الشرع بتقديره فالمرجع فيه إلى العرف. وبقولهم: المطلق من كلام الآدميين يحمل على المعهود شرعا. ولو ذهبنا نذكر جميع ما كتبنا أو ما عرفنا من هذه الإطلاقات لطال بها المقام. يقول الحافظ أبو بكر العربي المالكي في كتابه أحكام القرآن، والحكم بالعادة أصل. انتبه لهذا فإنه قوي، والحكم بالعادة أصل، بمعنى أننا إذا حكمنا العادة فإننا قد تحاكمنا إلى الأصل. فعرفنا أن العرف الشيء المعروف المألوف الذي تستحسنه العقول السليمة. قال شيخ الإسلام: وأما العادات فهي ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه. وقد نبهنا سابقا عند قول الناظم رحمه الله: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، أن هذه القاعدة ليست كهذه كما فعل بعض الشراح. ما أدلة هذه القاعدة؟ أن أدلتها كثيرة، منها قوله تعالى: وأمر بالعرف، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. استدل بها ابن القيم وقال إن الأمر بالعرف أو الأخذ بالعرف، فقال إن الأخذ بالعرف واجب. وقال بعد سياق هذه الآية أيضا: وأوجبت الشريعة الرجوع إلى العرف عند الاختلاف في الدعاوى كالتقدير وغيره. ومن أدلة هذه القاعدة قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله بعد ذكر هذه الآية: جميع الحقوق التي للمرأة وعليها، وأن مراد ذلك إلى ما يتعارفه الناس ويجعلونه معروفا لا منكرا. وكذلك قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. هذه بعض الأدلة. ومنها أيضا قوله تعالى: فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. فأمر الله تعالى بإطعام المساكين من أوسط ما يطعم الناس أهليهم. والمرجع فيه إلى العرف: يطعم كل قوم مما يطعمون أهليهم، كما قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعليقا على هذه الآية. قال رحمه الله: فأمر الله تعالى بإطعام المساكين من أوسط ما يطعم الناس أهليهم. وقد تنازع العلماء في ذلك، هل ذلك مقدر بالشرع أو يرجع فيه إلى العرف؟ وكذلك تنازعوا في النفقة، نفقة الزوجة، والراجح في هذا كله أن يرجع فيه إلى العرف، فيطعم كل قوم ما يطعمون أهليهم. ومن أدلة القاعدة قوله سبحانه: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وكذلك السكنى ومعون الدار يرجع فيها إلى العرف من غير تقدير. والغالب في كل ما ورد في الشرع إلى المعروف أنه غير مقدر، وأنه يرجع فيه إلى ما عرف في الشرع وإلى ما يتعارفه الناس. بهذا جواب على ما يسأل عنه كثير من الناس: ما يجب علي من نفقة زوجتي أو نفقة أولادي أو ما أشبه ذلك، يرجع فيه إلى ما تعارف عليه الناس. وجاءت السنة أيضا لأدلة كثيرة على هذه القاعدة الكلية الكبرى، منها حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قالت هند امرأة أبي سفيان، أو أتت هند امرأة أبي سفيان إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذته منه، وهؤلاء وهو لا يعلم. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هذا نص على هذه المسألة، وما يكفيك بالمعروف. فلم يقولها خذي 20 درهما، 20 دينارا، 5 دراهم، أنفقي في اليوم كذا وكذا، لا، إنما أرجعها إلى المعروف. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوت والإجارة والكيل والوزن، وسنتهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة. هذا كلام البخاري. ثم قال: وقال شريح للغزالين سنتكم بينكم. كلام البخاري رحمه الله طويل في هذا الباب، وعقب عليه الحافظ ابن حجر بكلام أطول. فهذه القاعدة قاعدة عظيمة، مر معنا أدلتها ومر معنا أيضا يعني تطبيق لها، بما فإن كل حكم جاء في الشرع ولم يرد أنه محدود إلى حد معين ينتهي إليه، فإننا نستعمل فيه عادات البلد وعادات ما جاور الناس به بعضهم بعضا، ففي السكنة وفي النفقة وفي الملبس إلى ما أشبه ذلك، يرجع فيها إلى هذه الأحكام. وكما قلنا آنفا أن القواعد الفقهية تجمع لك آلاف المسائل أو آلاف الفروع من المسائل، فمن العسر ويتعسر ذلك أن نذكر جميعها، لكن المراد هو التطبيق لهذه القاعدة بالأمثلة. وإذا استطعتم أن يزيلوا هذا المعرف الدخيل أو يزيلوا معرفه، فإننا في غنى عن الصور، بارك الله فيك. أدري يا أبا حسن، ندخل في قاعدة جديدة ولا قاربكم الوقت؟
يبقى تبقى 6 دقائق على الصلاة شيخنا بارك الله فيك.
على الصلاة؟
على الأذان أقصد.
على الأذان. طيب لعلنا نأخذ القاعدة اليسيرة التي بعدها.
إن شاء الله.
يقول الناظم رحمه الله تعالى: معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. معاجل هذا من المعاجلة، وهي نوع من العجلة بمعنى الاستعجال في الشيء لأجل الوصول إليه قبل أوانه وقبل حلوله. فهذا معنى قوله معاجل، بمعنى أنه تعجل هذا الشيء. والمحظور المحظور من الحظر، وهو نوع من المنع، ولهذا يسمى التحريم حظرا أو محظورا. ومن أساليب أو من صيغ التحريم الحظر. وقوله هنا معاجل المحظور قبل آنه، الآن المراد به الزمان أو الفترة من الزمان. وقوله هنا قد باء أي نزل من التبوؤ، للشيء قد باء بالخسران بمعنى أنه خسر ذلك المطلوب مع حرمانه فيحرم منه. وهذا البيت تضمن قاعدة عبر عنها الناظم وعبر عنها غيره بقولهم: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. هذا تعبير لها، ومن تعابيرها أيضا أنهم يقولون المعاقبة بنقيض القصد ثابتة شرعا وقدرا، وهكذا عبر الحافظ ابن القيم عليه رحمة الله: المعاقبة بنقيض القصد ثابتة شرعا وعقلا. وكذلك يقولون كما ذكرت لك: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. ما أدلة هذه القاعدة التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى. استدل بعض العلماء رحمهم الله بقوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. ومنها قوله، من الأدلة التي استدل بها العلماء على هذه القاعدة، قوله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وقوله جل وعلا: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وكذلك قالوا، استدل من قال بأن القاتل لا يرث مطلقا من من قتله من مورثيه، بما جاء في جملة من الأحاديث: ليس للقاتل من الميراث شيء، وإن كان فيها كلام وفيها مقال. وكذلك استدلوا بقصة أصحاب الجنة: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، لأنهم قالوا: ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وكذلك بقصة ذلك الرجل صاحب الجنة الذي ذكر الله تبارك وتعالى خبره وقصته في سورة الكهف. واستدلوا عليها من السنة بقول أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من قومي، فقال أحد الرجلين: أمرنا يا رسول الله. وقال الآخر مثله، فقال: إنا لا نولي هذا من سأله ولا من حرص عليه. والحديث في الصحيحين. استدلوا أيضا بحديث ابن عمر عند أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة. وكما قلت لكم في مسند الإمام أحمد، وقد صححه جمع من أهل العلم منهم الألباني عليه رحمة الله ومغفرته. وأدلة هذه القاعدة أيضا بنحو هذا الذي ذكرنا كثيرة، لأن باب البيوع مملوء بهذا أيضا. من قصد تخليل الخمر بنقلها من موضع إلى آخر لم تطر معاقبة له بنقيض قصده، كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله. وكذلك من فرق الزكاة قبل تمام الحول لأن أنقص النصاب أو أخرجه عن ملكه وجبت عليه الزكاة، ولا يسقطها عنه فراره أو فراره. وكذلك من اصطاد في الحرم أو في حال الإحرام حرم عليه أكل ما اصطاده وغرم نظيره، ويحرم عليه كل ما صيد لأجله. وكذلك من غل من الغنيمة حرم منها وأحرق متاعه معاملة له بنقيض قصده، هكذا يقول ابن القيم. وكذلك من قتل مورثه أو موصيه حرم من الميراث معاقبة له بنقيض قصده. وكذلك من نكح امرأة في عدتها من غيره عامدا حرمت عليه مؤبدا. وكذلك من قتل شخصا ليتزوج امرأته حرمت عليه مؤبدا معاملة له بنقيض قصده. وكذلك من طلق امرأته في مرض الموت قاصدا حرمانها من الميراث ورثت منه معاملة له بنقيض قصده. والعبد المدبر إذا قتل سيده بطل تدبيره، بمعنى أنه لا يكون مدبرا، وهو المدبر هو العبد الذي يعتق عن دبر. وبهذا القدر ينتهي التقرير على هذه القاعدة وينتهي هذا المجلس. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاك الله خيرا شيخنا، بارك الله فيك. أنا بعض الأسئلة إن شاء الله تعالى. هذا سائل يقول: شيخنا حفظكم الله، يحثني أهل حينا على مساعدتهم في المسائل الإدارية الخاصة بتشييد مسجد بالحي، فهل أمضي في مساعدتهم علما أنه بمجرد انتهاء تشييده يسلم إلى الجهات المختصة التي غالبا ما تفرض على أئمة المساجد قراءة القرآن جماعة وما إلى ذلك من البدع المعروفة في البلاد؟
والله هذه مسألة يعني في الحقيقة أنها مشكلة، ولعلنا إن شاء الله نعرضها على بعض الأشياخ إن شاء الله. ها،
بارك الله فيكم شيخ. هذا سائل يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، عندما يتوفى رجل مسلم في أوروبا يغسل ويكفن ثم يوضع في صندوق من خشب ثم يرسل في الطيارة إلى بلادنا لدفنه، غير أننا لا نعلم الحالة التي وضع عليها، هل على صدره أم على جنبه، وقد لا يكون بإمكاننا فتح الصندوق لما قد يحصل من الضرر، من ضرر رائحة أو شيء من هذا القبيل.
هذا إذا لم يستطيعوا أن يعرفوا إما بخبر عن الذين وضعوه في الصندوق أو كما ذكرت بفتح الصندوق، فإنهم يدفنونه على الحالة التي تتيسر وتتناسب معهم، ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيكم شيخنا. هذا سؤال يتعلق بالدرس: ذكرتم من الأمثلة في قاعدة ومن مسائل الأحكام في التبع لا يثبت لا إذا استقل فوقع نتاج السائمة، فما هي؟
نتاج السائمة هذا في باب الزكاة، يعني مثلا إنسان، نحن نعلم أن مقدار الزكاة في الشياه 40، فإذا بلغت 40 شاة فإنها تجب فيها الزكاة. بعد أن انقضى نصف الحول ويحسب هذه الزكاة من الحول حتى يدور عليها الحول، بعد أن انتهى نصف العام أو ثلاثة أرباع العام نتجت هذه السائمة. السائمة معروف من السوم، فيه تسيمون، وهي التي تجب فيها الزكاة، يعني أنها لا تعلف من جهة مالكها، فهذه أيضا تحسب وعليها الزكاة وفيها الزكاة. فإذا بلغت ما هو أقل من 40، ما فوق 40 وما يوصل إلى 121، فإنها تدخل فيها الزكاة، فلا نقول هذه ليس فيها زكاة لأنها لم تلد في الحول أو لم يدر عليها الحول. وكذلك فيما يتعلق بالذهب، فإذا كان عند الإنسان ذهب قدر النصاب وزاد معه مال من الذهب فإنه يلحقه بأصله ويزكي عليه. نعم،
صلى الله إليكم شيخنا. هذا سائل يقول: عندنا إمام مسجد يداوم على قولتي اخشعوا في صلاتكم بعد الإقامة مخاطبا المأمومين، فما حكم هذا القول؟
هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو خلاف السنة إذا داوم عليه، فقد يدخل في البدعة، وإنما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام ما هو معلوم من سنته كقوله استووا صوروا صفوفكم، إن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، إن تسوية الصفوف من حسن الصلاة، إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، ألفاظ مشهورة معروفة جاءت في حديث أنس في الصحيحين وغيرهما. وأيضا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أتم الصف الأول فالأول، من وصل صفا وصله الله. هذا كثير، لكن مثل هذه اللفظة يعني لم تمر معنا. ومنها أيضا أن الألباني عليه رحمة الله حسن حديث: صلي صلاة مودع، وصلي صلاة مودع. وأجاز طائفة من أهل العلم أن ينبه الإمام المأمومين في حال تسوية الصلاة إلى ما يخالف الصلاة أو يذهب بخشوعها، مثل ما سئل شيخنا العلامة الفوزان حفظه الله عن قول المأمومين بسبب هذه الفتنة الواقعة، فتنة الجوالات، أنه إذا أمر الناس بتسوية الصفوف قال لهم ونذكركم بإغلاق الجوالات، نذكركم بإغلاق الجوالات، قال لا بأس بهذا لأن فيه تنبيه على مصلحة الصلاة. وعلى هذا إذا كانت هناك مصلحة مثل هذا فلا بأس به، أما أن يلتزم هذا القول فإن الله عز وجل قد قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والناس مستحضرون لهذا.
بارك الله فيكم أخنا. هذا سائل يقول شيخنا أحسن الله لكم، ما حكم تسمية مسجد ما بالمسجد الأعظم؟
والله هذه المسألة فيها نظر، والتسمية بهذا الاسم لا تنبغي، ولأن هذا يدل على مفاضلة وزيادة، ونحن نعلم أن أفضل المساجد هو المسجد الحرام بمكة، ثم المسجد النبوي بالمدينة، ثم المسجد الأقصى، وهذه التسميات غالبا تصدر من جهة المتصوفة ومن جهة الشيعة، فإنهم هم الذين يعملون مثل هذه أو يسمون مثل هذه الأسماء لهذه لمعان تقوم في نفوسهم أو في هذه المساجد. نعم.
صلى الله عليكم شيخنا، هذا سؤال الأخير. هذا سائل يقول صلى الله عليكم شيخنا، ماذا أصنع في الركعتين الأخيرتين إذا كنت مأموما وقد أكملت قراءة سورة الفاتحة في حين أن الإمام لم يركع بعد؟
اقرأ سورة أخرى، لأن النسائي قد روى في سننه من حديث أبي سعيد فيما يغلب على ظني، أو هو زيادة حسنها طائفة من أهل العلم لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال أنه قال عليه الصلاة والسلام اقرأوا بأم القرآن وما تيسر، وأيضا جاء نحو هذا في حديث أبي سعيد عند أحمد، وقد ذكره شيخنا في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين أنه كان يقرأ في الركعتين الأخريين أيضا شيئا بعد قراءة سورة الفاتحة، فلا يسكت وإنما يقرأ ما تيسر له من القرآن حتى ينتهي الإمام أو حتى يركع الإمام، ولا يسكت ساكتا، والله أعلم. نعم
شيخنا، هذه الزيادة هل خاصة بالظهر والمغرب أم عامة؟
لا هي عامة، عامة ليست خاصة بالظهر والمغرب، وإنما هي فيما عدا الركعتين الأوليين، كما ذكر هذه المسألة الترمذي أيضا في سننه، الآن استحضرت أيضا هذا المعنى كلام الترمذي رحمه الله في هذه القضية، على أنه لا بأس بقراءة شيء من القرآن بعد سورة الفاتحة في الركعتين الأخريين، ويتأكد من هذا، فإنه خطر على بالي الآن تعليقا على حديث أبي سعيد.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم.
شيخكم بارك الله، نفعنا الله وإياكم بالعلم، بارك الله فيكم. السلام عليكم الله وبركاته.
أصحاب الغرفة عندكم شيء؟ بارك الله فيكم. طيب جزاكم الله خيرا، أنا عندي درس أيضا الآن، أستأذنكم بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.